الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أجمعين. أيها الأحبة الكرام، هذه هي الحلقة 15 من حلقات برنامجكم آية وحديث، نطوف فيها سريعا حول آية من كتاب الله عز وجل فيها حكم وعبرة وعظة، وندندن حولها ونحاول أن نستخلص ما فيها من عبر وعظات وأحكام وما إلى ذلك من أمور. حقيقة الأمر يا جماعة، نحن نخسر كثيرا ببعدنا عن كتاب الله تبارك وتعالى، والله نخسر كثيرا جدا. نحتاج إلى أن نرتبط، أن يختلط القرآن بدمنا وعظامنا ولحمنا وأعصابنا، ففيه حلول المشاكل أجمع. القرآن كتاب الله تبارك وتعالى الذي أنزله إلى البشرية، والكتاب الخاتم، وإذا كان الكتاب الخاتم فلا بد أن تكون فيه القواعد الكلية والقواعد العامة، وتكون فيه الحلول، تكون فيه الراحة، وتكون فيه السكينة، وتكون فيه الدلالة على الطريق القويم والمنهج المستقيم. من أعظم هذه الآيات التي أنا أعتبرها من الآيات المرعبة جدا وآية مخيفة جدا جدا، نسأل الله عز وجل السلامة والعافية، نسأل الله أن يخرجنا منها على خير وأن يختم لنا ولكم بخاتمة السعادة أجمعين، هي قول الله جل جلاله: ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم. يا الله، فجزاؤه جهنم خالدا فيها، وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. ومن يقتل مؤمنا، الأسلوب فيه وعيد شديد، ومن يقتل مؤمنا متعمدا، طبعا هذا بخلاف القتل، انت تعرفون ان القتل ثلاثة انواع: القتل العمد، ودي جريمة بشعة جدا، يعني هذا البنيان الذي أقامه الله تبارك وتعالى أنت تهدمه، فإذا هدمت هذا البنيان يتوعدك الله تبارك وتعالى بهذا الوعيد. ومن يقتل خاصة إن كان مؤمنا هذا أمر آخر، فدم المؤمن هذا عند الله تبارك وتعالى أعظم من الكعبة. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتحرج وكان خايف عن أسامة بن زيد حين قتل رجلا بعد أن تعوذ، بعد ما نطق الشهادتين، فقال: أشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فهوى عليه بسيفه فقتله. فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: يا رسول الله، إنما قالها تعوذا. قال: أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ قال: فتمنيت أني لم أكن أسلمت إلا في ذلك اليوم. يعني كأنه بيقول الأرض، تمنيت أن الأرض تنشق وتبتلعني من شدة لوم وتقريع النبي صلى الله عليه وسلم. أشققت عن صدره؟ أشققت عن صدره؟ أقتلته بعد أن قال لا إله إلا الله؟ ومن يقتل مؤمنا متعمدا، زاد سبق إصرار وترصد، فجزاؤه جهنم، لا خالدا فيه. ولذلك سنجد أن قضية أن الكثير من الصحابة أو بعض الصحابة كأبي هريرة، ومشهور طبعا ابن عباس وابن عمر وغيرهم، أنهم كانوا لا يرون توبة للقاتل، لا يقول توبة، هذا يقول هذا وعيد وهذه الآية لم تنسخ، ويتشددون فيها تشددا عجيبا جدا. ونتكلم إن كان هناك توبة أو ليست توبة، فجزاؤه جهنم. أنه والله العظيم لا أتخيل هؤلاء الذين يستهينون بالدم هذه الاستهانة، أو أن قاضيا من القضاة، عياذا بك اللهم، قاضي من القضاة، وأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: القضاة ثلاثة، اثنان في النار وواحد في الجنة، وذكرهم صلى الله عليه وسلم. قاضي، والله العظيم حين أجد قاضيا يحكم بالإعدام أو بقتل أو بإزهاق نفس محرمة، نفس مسلم محرمة، أقول: كيف يعيش هذا؟ كيف يهنأ هذا؟ كيف ينظر هذا في وجوه أولاده؟ كيف يهنأ بنوم؟ كيف يهنأ بسكينة؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ولذلك أنا مسألة القتل يا جماعة ليست مسألة سهلة أبدا. أتخيل أن ابن عمر ينظر إلى الكعبة يقول: أنت عظيمة عند الله، ولكن دم المرء المسلم عند الله أعظم منك. من الكعبة؟ إيه نعم، من الكعبة. دم المرء المسلم عند الله أعظم من الدنيا وما فيها، أعظم من الكعبة. لكنك تتخيل من أعان على قتل مسلم ولو بشطر كلمة، جاء يوم القيامة وقد كتب بين عينيه آيس من رحمة الله، يأتي المقتول يوم القيامة ويمسك بتلابيب القاتل ويقول: أي رب. لكن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أول ما يقضى فيه يوم القيامة الدماء بين الخلق، فيقول: أي رب، سل هذا بما قتلني، لماذا قتلني، عملت إيه أنا عشان يقتلني؟ ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، الزاني الثيب اللي هو المحصن الذي تزوج قبل ذلك، يرجم حتى يموت، والنفس بالنفس، وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن بالأذن والسن بالسن والجروح قصاص، فمن تصدق به فهو كفارة له، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. لكنك تتخيل هذا الأمر، الثيب الزاني والمفارق لدينه التارك للجماعة والنفس بالنفس، الثلاثة دول فقط. طبعا كذلك هناك بعض من يقتل، يعني كذلك يحكم بالقتل على قطاع الطرق، كما قال جل جلاله: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. يعني هذه جريمة شنعاء طبعا، يعني أعظم ما يتمثل في هذا المعنى جماعة البلطجية، اللي مش بيقطع الطريق وماسك السيف وبياخد إتاوة من هذا وهذا، هذا ينبغي أن يقف له الحاكم وأن يقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف وأن ينفيهم من الأرض، هكذا ينبغي أن يكون. أما البلطجي يتعامل مع جهات أمنية، هذه مصيبة من أعظم المصائب يا جماعة، والله مصيبة عظيمة جدا، أنه يقول لك أنا له ظهر في الأمن، هذا ينبغي من الأمن أول من يقف لمثل هؤلاء المجرمين. وكذلك الجاسوس، والجاسوس يعني دليلنا على أنه قد يقتله ولي الأمر للمصلحة، قد يقتله للمصلحة أو يتركه للمصلحة. حديث حاطب بن أبي بلتعة وهو في الصحيحين أنه لما بعث رسالة لأهل مكة يخبر بقرب فتح النبي صلى الله عليه وسلم أو بموعد فتح النبي صلى الله عليه وسلم بمكة لمكة، وأرسل رسالة عليا وطلحة وأخذ الرسالة من المرأة، والقصة معروفة مشهورة. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء إلى حاطب بن أبي بلتعة وقال له: ما يحملك على هذا؟ ما الذي حملك؟ طبعا الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم أن يفعل ذلك مع حاطب، لأن حاطب ليس رجلا سهلا، ده رجل ممن شهد بدر. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: وما يدريك يا عمر، لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم، رجل من السابقين الأولين ولو فضائل كثيرة. وهذا كذلك فيه دليل واضح وبين على أن الرجل الذي له يعني سابقة يد حتى في تعاملنا مع بعض، رجل بيحبك وبتحبه وبينك وبود، الله عز وجل يقول: ولا تنسوا الفضل بينكم، له فضل، ليس بسهولة كده انك تروح تقول ضربة لازم وتقول له: لا خلاص، ده انت يعني هذا فراق بيني وبينك ولن يكون بيني وبينك اي صداقة يا اخي. لا تكن اخلاقك اخلاق النساء، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال: رأيتكن اكثر اهل النار، قلنا: وبما يا رسول الله؟ قال: تكثرن اللعنة وتكفرن العشير. في رجالة كده تحس ان اخلاقها دي اخلاق النساء، اول ما يحصل الخلاف بينه وبين اخوه على طول يرميه في الايه، يرميه في اقرب طريق، ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما حملك على ما فعلت؟ قال: يا رسول الله، ما فعلت ذلك يعني لا حبا في الكفر ولا رغبة عن الاسلام، ولكن هو الرجل كان له مصالح وكان له اهل واموال في مكة فخشي عليها فتركه النبي صلى الله عليه وسلم، لان عمر قال له الشاهد: دعني أقطع رأس هذا المنافق، دعني أقطع رأس هذا الإيه؟ المنافق، ده الدليل هنا، دعني أقطع رأس هذا المنافق. النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لا، الجاسوس لا تقطع رأسه، لم يقل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم، قال: لا، لكن هناك أشياء أخرى. يبقى أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول عمر، قال: لكن هناك أشياء أخرى تشفع لحاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه. وعارفين أنه قلنا أن القتل ثلاثة أقسام: قتل العمد، وبقول لك ده جريمة بشعة والله يا جماعة، ولذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: ولو أن أهل صنعاء تمالؤوا على قتل رجل لقتلتهم به جميعا، كله لقتلتهم به جميعا. نعم، هي شعبة من شعب النفاق يا سامح، مثل هذا شعبة من شعب النفاق، لكن ليس نفاقا عمليا، طالما أنه فعل ذلك لمصلحة من مصالح الدنيا، لأنه لو فعل ذلك حبا في الكفر أو رغبة عن الإسلام أو فعل ذلك محبة في أن ينتصر الكفار على المسلمين، هذا كفر، هذا كفر صريح، لكنه لم يفعل ذلك. قد تكون هناك هوى نفس، قد تكون هناك بعض المصالح الدنيوية ومثل هذه الأمور. أو القتل شبه العمد، قتل شبه العمد أنه يضرب بشيء لا يقتل لكنه قتل، بس ضرب يعني، والقتل الخطأ يعني على سبيل المثال انه ما كان يقصد القتل، يعني مثلا ماشي بسيارة صدم واحد فمات، بيلقي شيء من بلكونة فنزلت على شخص بالخطأ فمات، بيضرب سهم حتى يصطاد عصفورا او شيء من هذا فدخل في رجل فمات، هذا كله يسمى القتل الخطأ. والقتل الخطأ كما قال تعالى فدية مسلمة الى اهله او وتحرير رقبة مؤمنة. الاصل في ده بالنسبة للقتل الخطأ. بالنسبة للقتل العمد ده فيه القصاص، ولكم في القصاص حياة، يقول الباب والآدي عظيمة عظيمة وجليلة. والعرب كانت تقول قديما القتل أنفى للقتل. القتل يعني ايه القتل أنفى للقتل؟ اللي عنده سؤال يا إخوة يسأله، لأن أنا ربما أنتهز أسرع ثم يعني أترككم، لأن أنا تقريبا أكلمكم وأنا تقريبا يعني نائم، ولا حول ولا قوة إلا الله عز وجل أن يعين. فالعرب حين تقول القتل أنفى للقتل يعني أنت إن قتلت من قتل فهذا يكون رادعا للناس كلهم بعد ذلك، ورادعا للناس كلهم بعد ذلك فلا يجرؤون على القتل. فالله عز وجل يقول ولكم في القصاص حياة، وأنا أقول وفي الحدود كلها حياة وأمان وسكينة. حدود الله تبارك وتعالى، تغير زني يزني يرجم أمام الناس، الزاني المحصن هذا المجرم يرجم أمام الناس. الإنسان مهما بلغت شهوته ومهما بلغ فجره كل أموت مقتول لأجل ماذا؟ يبتعد تماما عن هذا. لو أن سارقا سرق، تعطيل الحدود يا جماعة فساد دمار، ولأن يقام حد من حدود الله جل جلاله خير من أن يمطر الناس 40 سنة أو 40 يوما حد واحد بس يقام في الأرض، يعني فيه خصب وفيه نماء كبير. فلكنك تتخيل أن سارق تقطع يده ويعلن أن السارق تقطع يده، لا يمكن أبدا أن تمتد يد، لا يمكن أن تمتد يد. وأنا أذكر أن في أذكر بعض الشباب يحكي عن تقريبا والله أعلم عن حركة طالبان ايام في افغانستان كانوا يطبقون الشريعه، يقولون ان الصرافات كانت في الشارع تضع الاموال هكذا على السجاجيد على السجاد وعلى الحصر في الشارع، ويدخلون الى الصرافه غير ذلك ما تمتد يد ابدا على خوفا من ان يقام الايه من ان اقامه الحدود. شيء عظيم جدا جدا، هذا من اعظم شعائر وشرائع الاسلام اقامه الحدود. وتخيل بقى ان يقام الحد على قطاع الطرق على البلطجيه، تخيل ان ايده ورجله تتقطع من خلاف او ينفى من الارض، تخيل لن تجد بلطجيا بعد الان ابدا. انما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ان ويسعون في الارض فسادا ان يقتلوا او يصلبوا او تقطع ايديهم وارجلهم من ايه من خلاف. ولكم في القصاص حياه حياه يا اولي الايه الالباب. ولذلك القتل لخطورته وبشاعته في الإسلام يبشعه الله عز وجل في قلوب خلقه بأن يقرنه بالكفر، كما قال تعالى قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا إلى أن قال إيه إلى أن قال ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق. وقال في آيات سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر، ثم قرن بها مباشرة القتل فقال إيه ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا. ولذلك يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول لو أجمع أهل السماوات والأرض لو أجمع أهل السماوات والأرض على قتل رجل مسلم لأكبهم الله في النار. يا الله لأكبهم الله في النار. هذا المجرم الذي يقتل ويعني يحبس حريات الناس ويفعل ويفعل ويفعل، هذه الدماء التي صارت رخيصة وهذه الأرواح التي تزهق ليل نهار، حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول اجتنبوا السبع الموبقات، وذكر من السبع الموبقات إيه أكبر الكبائر يا جماعة، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق. ولذلك يعني عبد الله بن عمر يقول لا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب دما حراما. يا الله إيه الجمال ده، إيه جمال الدين ده، إيه الحفاظ على الدماء دي يا جماعة. الدماء دي مش حاجة سهلة يا جماعة، ده مجرد بس إن حد يخدشك لابد أن يتخدش، قلع عينك تتقلع عينه، جدع أنفك يجدع أنفه، قطع أذنك تقطع أذنه، سبحان الله العظيم. فلا يزال المؤمن في فسحة من دينه ما لم يصب إيه؟ ما لم يصب دما حراما. ولذلك يقول الله تبارك وتعالى من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأن شوف تخيل نفس واحدة فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم اعتبر ان كثرة الهرج وكثرة القتل من علامات الساعة، كثرة القتل وكثرة، لو النبي صلى الله عليه وسلم كل الذي نفسي بيدي لأتين على الناس زمان لا يدري القاتل في اي شيء قتل، قتل خلاص بيقتل وخلاص، ولا يدري المقتول في اي شيء قتل. هذه من المصائب الكبيرة، ولا حول ولا قوة الا بالله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يمنع من ان يحمل السلاح على المسلمين، ويمنع ان تفزع المسلم بان تحمل عليه السلاح، مجرد انك بس تفزعه، ما بالك بقى ان انت تقتله. ولذلك قال: من حمل علينا السلاح فليس منا. هذا تغليظ لهذا الفعل الشنيع. وانت تتعجب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: اذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. طب ده القاتل، هو قتل خلاص، فما باله المقتول؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لأنه كان حريصا على قتل صاحبه. لأنه كان ده، حتى يا أخي الإسلام، وبذلك أختم إن شاء الله، الإسلام يبشع جدا إنك تقتل رجل معاهد. بعض الإخوة يسألوني يقول: طيب واحد شيخ أجنبي جاي من أمريكا ولا أوروبا ودخل للسياحة ومثل ذلك، يجوز أقتله؟ أقول لك: لا يجوز، يحرم عليك، لأن ما هو عقد أمان أصلا. يقول لي: طب ما هو كافر. أيوه، حتى وإن كان كافرا ما هو عقد كمان. تقول لي بعض بقى الشباب يقول لك: ايه اصل اللي عاطينه عقد امان اصلا ما ينفعش يعطوا له عقد امان. نقول له: حتى ولو هو اخذ عقد امان ودخل دوله مسلمه، فلا يجوز لك اصلا انك تقتله، لا يجوز لك انك تستحل دمه. وكذلك المعاهد سواء كان يهوديا او نصرانيا، الذين لهم عهد ولهم ذمه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قتل معاهدا لم يرح رائحه الجنه، وان ريحها توجد من مسيره 40 عاما. يعني إذا كان هو بيحرم قتل الكافر بغير حق، أهو يحرم قتل الكافر بغير حق، فما بالك يا أخي بالمسلم، ما بالك بالمسلم. يعني زوال السماوات والأرض أهون عند الله تبارك وتعالى من دم امرئ مسلم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يحقن دماء المسلمين في كل مكان، وأن يكف بأس المجرمين عن عباده الصالحين، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أنتقل معكم مباشرة إلى الحديث. الأخ أو الأخت اللي عندها سؤال يتفضلوا يسألون هذه سريعا، يعني حتى لا ينسحب الوقت. كنا نقرأ في كتاب الرقائق والأخلاق والأداب من كتاب معالم السنة النبوية، والكتاب ده كتاب طيب يا جماعة وأنا أوصي به. وقفنا عند قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب شدة الزمان وعظم البلاء. يا الله، قال الله تعالى: ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير. الآية دي فيها سكينة عجيبة، يعني مجرد تقرأها: ما أصاب من مصيبة، الأسعار غلت، ما فيش بيع ولا شراء، الدنيا باظت، كل دي مصائب، مات ولدك، مات قريبك، مرض ولدك، حصل قلة في المال، حصل جوع، حصل نقص، حصل مرض. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في أنفسكم إلا في كتاب، كل شيء مقدور مكتب مكتوب، إلا في كتاب من قبل أن نبرأ، من قبل أن نخلقها، إن ذلك على الله يسير. ليه يا رب؟ الجماعة اللي بيشتغلوا في علم النفس وكده ده كله، هذه الآية فيها علاج كل الأمراض النفسية. لكي لا تأسوا على ما فاتكم، لا تزعل على اللي راح ولا تفرح باللي جاي. لكن انت هتلاقي الحزين جدا قد يقتله الحزن، يزعل ويتحسر، والفلوس راحت والتجارة خسرت وده حصل وابن مات وام ماتت وابويا، خلاص هو مكتوب من قبل ان نبرأ، انتهى الامر، قضي الامر. جات له مصيبة في الصحة، في المال، ما تعرفش، قضي الامر خلاص. ولذلك قال تعالى: كي لا تأسوا، خلاص تقول كده: كان ذلك في الكتاب مسطورة، كل شيء مكتوب وانتهى، كان امر الله قدرا مقدورا، انتهى الامر. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. شدة الفرح مزعجة، قول ان هي قد تذهب بالعقل ويعني تنزع سكينة النفس. لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم. انا مش عارف من اللي عمل علامة غضب ده وزعلان او كده. عن انس بن مالك عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال: عظم الجزاء ما عظم البلاء. الله، كل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اشد الناس بلاء الانبياء ثم الامثل، فالامثل يبتلى الرجل على قدر دينه، فان كان في دينه، كان في الحديث اللي بعده صلابة، إن كان في دينه صلبا اشتد بلاؤه. يقول: وإن الله إذا أحب قوما ابتلاهم. يعني البلاء دليل محبة، قد يكون دليل محبة، قد يكون عقوبة، وقد يكون دليل محبة. فمن رضي فله الرضا. الله، فمن رضي فله الرضا، ومن سخط فله السخط. يعني يقولون حتى في عند العوام: إن رضيتم أجرتم، وأمر الله نافذ، وإن سخطتم أثمتم، وأمر الله نافذ. كده كده أمر الله نافذ. يقول عن سعد ابن أبي وقاص قال: قلت يا رسول الله، أي الناس أشد بلاء من بقى؟ قال: الأنبياء. ده نبي ويحبه الله ويقربه، ويعني أنزل عليه الكتاب لما يرى فيه من الخير والبركة والحلم والأناة والعقل. الأنبياء ثم الأمثل، يعني اللي بعد الأنبياء. فالأمثل يبتلى الرجل على حسب دينه، فإن كان دينه صلبا اشتد بلاؤه، وإن كان في دينه رقة ابتلي على قدر دينه، لأن الله عز وجل رحيم، ربما ابتلي فانتكس أو يأس من رحمة الله أو ترك الطريق، فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه. شوف جمال البلاء، يتركه ما يمشي على الأرض وما عليه خطيئة، قد يعني نفضت ذنوبه كلها من فوق ظهره لكثرة البلايا التي يبتلى بها. ثم قال: باب من أرضى الله بسخط الناس. أظن هذا الحديث موقوف على عائشة وبعض الناس يرفعه. يقول عن معاوية أنه كتب إلى عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها، بعضهم يعني يصححه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم: أن اكتبي إلي كتابا توصيني فيه. أعطيني وصية كده، ما اسألش حد بعدك عنها، ولا تكثري علي. فكتبت عائشة رضي الله عنها إلى معاوية. معاوية إمام كبير عاقل فاهم فطن نبيه. سلام عليك، أما بعد، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من التمس رضا الله بسخط الناس، يعني بيرضي ربنا وبيسخط الناس حتى وإن سخط الناس، كفاه الله مؤنة الناس. يا سلام يا سلام يا سلام يا سلام، والله شيء جميل جدا. يعني أنت تسخط الناس وتغضب الناس، ثم تجد يعني سبحان الله رضا الله عز وجل يعوضك عن هذا. والأصل أن قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف شاء. أنت تظن أنهم سيغضبون عليك فيحبونك ويقربونك. إيه الجمال ده؟ من التمس رضا الله بسخط الناس كفاه الله مؤنة الناس، ومن التمس رضا الناس بسخط الله وكله الله إلى الناس. أسأل الله عز وجل ألا يكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقه فنهلك. ثم قال: باب حسن الظن بالله تعالى. حسن الظن بالله. قال تعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. ويقول جل جلاله: يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. الإنسان لابد أن يحسن الظن بالله. ومن إحسان الظن بالله أن تعلم أن الله لا ينصر أعداء دينه على أوليائه، وأن تعلم أن دين الله عز وجل منصور، وأن تعلم أن المؤمن في مرتبة حسنة، وهكذا، وأن تعلم أن دين الإسلام خير الأديان وأحسنها. قال: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني في المعصية، لا تقنطوا من رحمة الله، إن الله يغفر الذنوب جميعا، إنه هو الغفور الرحيم. ثم قال عن واثلة بن الأسقع عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي فليظن بي ما شاء. وأنا ظن بربي أنه جواد كريم لطيف بر رحيم سبحانه وتعالى، لا يأتي الخير إلا منه جل جلاله. هذا ظننا بالرب الكريم الجميل. والنبي صلى الله عليه وسلم حين قال: يضحك ربنا، فقال رجل: أو يضحك الرب؟ قال: نعم. قال: لن نعدم خيرا من رب يضحك جل جلاله. ثم قال: باب في الصحة والفراغ. وذكر الحديث اللي في البخاري: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. يكون صحيح، لا الصحيح يستطيع أن يفعل وينجز وينتج ويذاكر ويدعو إلى الله، ويعني يسعى في الأرض، ويعني يضرب في الأرض ويكسب وما إلى ذلك من أمور، ويصلح بين الناس ويعمل لديني ويعمل في الأعمال الخيرية، لأنه إذا مرض انقطع عن ذلك كله. فلذلك الصحة أنت مغبون فيها، لأنك لا تعرف قيمتها إلا إذا نزعت منك. وكذلك الفراغ، الإنسان لا يعرف قيمة الفراغ إلا إذا نزع منه الفراغ. نسأل الله تبارك وتعالى أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، إنه يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. وبذلك من رحمة الله وفضله وكرمه وبره نكون قد انتهينا من كتاب الرقائق والأخلاق والأداب، ونبدأ غدا إن شاء الله تبارك وتعالى في كتاب الأخلاق والأداب. الأخلاق والأداب، وكتاب جميل جدا، يعني ده الجزء الثاني من الكتاب، هذا هو الجزء الثاني من الكتاب. فنسأل الله عز وجل أن يتم ذلك علينا بخير، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، إنه ولي ذلك والقادر عليه.